الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: تقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون، والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالي الهمة لا يرضى بالدون. لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت في الرجل صفات جمعها بعض العلماء بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وصل، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تنفيذ تركه لصفة من هذه الصفات. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكر عليهم وكانوا يسبحون بالحق، لما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل التي أمر بها وهو سبيل النجاة. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول هذه الصفات الذكاء، فهذا شيء بديهي لأن العلم لا يسلم قياده لبليه، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله، فلا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري، الإمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور، له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر وكان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب مستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما: تنشطون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم ورقة يكون؟ هذا الرجل كان يملي من حفظه. قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال لهم: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال: إنا لله، مات في الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن تاريخ جرير المطبوع، مطبوع في نحو 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، مات في الهمم فأملاه في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم: تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا: في كم ورقة يكون؟ فقال: نحو مما قال في التفسير. فقالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال: إنا لله، مات في الهمم فأملاه في نحو قدر التفسير. هذا الإمام مع ساعة علمه، لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا في قرطاس ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه: أفي هذه الحال، يعني وهو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال: أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهذه مسألة الفرائض، وهذا الإمام دونك البحر فاغترق، ومع ذلك يموت وهو يدري الأشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطلاق الجمع على توفيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يفتي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء، البراجم اللي هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب: فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قال: فقلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. حديث ما عرفه الإمام مالك والذي فات كثير. إذن العلم ليس له قاع، فلا يسلم قياده لبليد، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كذلك. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له: قل لي كتابا أبدأ به في الفقه، فيقول له: عليك بالمحلل ابن حزم، أو يقول: عليك بنال الأوطار للشوكاني، أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير ما يعرف الراجح من المرجوح حتى تدخله في الخلاف. ارحمه وصف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لابد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه: لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخير من الأقوال ما يعجبه فيبقى أعمل هواه، أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يعلم بصغير العلم قبل كبيره. الرب. ليس هذا قول ابن عباس، انما هذا قول لم يذكر قائله الامام البخاري، قول ابن عباس: ولا تكونوا ربانيين، اي كونوا فقهاء حكماء. قال الامام البخاري: وقيل الرباني هو الذي يبدا بتعليم العلم، بالتعليم في صغار العلم قبل كبارك. وصدق من قال: غذاء الكبار ثم الصغار، يعني لو ولد رضيع اعطيته قطعة من اللحم يموت فيها. كذلك صغير العلم لو اعطيته مسألة كبيرة ضخمة هذه تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء، ذكاء طالب العلم، ان يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وان يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة تصحيح عبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع ان يجول كتاب الله عز وجل، وبعدين اول ما يبدأ بمصطلح الحديث او يبدأ بأصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. يبقى اول شيء طالب العلم يجب ان يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن انا احرص على ان انهي الكلام في خلال هذه الساعة من الوقت. ذكاء وحرص. ومن اعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الاخر تبحر فيها. يعني يمكن ان يعقد مجلس ونختلف الى اخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع احد منا ان يحكم المسألة. كل انسان قيل فقط، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضييع للوقت. طالب العلم لا يلتفت الى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من احرص الناس على اوقاتهم. يعني اذكر ان ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد طبع منه مجلدات، ابن رجب الحنبلي في غير الطبقات يقول: رأيت منه، حدثني رجل انه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كالرجل كالرجال، يعني له حياته خاصة وله زوجة وله أولاد، وبعدين الرجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب، وكان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره، ومع ذلك صنف كتابا ب800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر بجهدي أوقات أجلي، حتى أنني أختار سفح الكعب وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المصدر. شوف رجل يلاحظ إن فيه تفاوت في المصدر، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يوم يختار أن يسف الكعب حتى يسكت كلب الجوع فقط. يعني ليس من همته ان ياكل ويلتزم الاكل، انما المقصود ان يسكت كلب الجوع. قال: انني اقصر بجهدي اوقات اكلي، حتى انني اختار سفك الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ويقول: انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري، حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، سأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يا رجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، فكان حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول: سلام معناه أن كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، يقول وحسني، ويأتي فيقعد ولا كلام، فيقول ودفع الناس فيه إغار للصدر، فلا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوا. طيب ماذا يفعل؟ قال: فأعددت لذلك الوقت حزم الدفاتر وبني الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حزم الدفاتر هذا أمر ضروري. وكذلك بري الاقلام وقطع الورق وهذه الاشياء يقول انا انما يعني تركتها لاعملها في حال وجودها ويستثمر وقته اذا خلى بنفسه. الامام ابو محمد الامام الثقه عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي يقول دخلنا مصر انا ورفقه لي فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننفخ. قال فذهبنا الى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا فقلنا ناكل فرصه يعني وجد ساعه ولا ساعتين يستطيع ان ياكل. قال فاشترينا سمكه اي سمكه عظيمه فلما ذهبنا بها الى البيت حان موعد درس شيخ اخر فتركناها وانطلقنا. قال وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتج. قال ولم نستطع ان نشويها فاكلناها نيئه. وهذا الامام الكبير العلم ايضا عبد الرحمن بن ابي حاتم يقول كنت اقرا على ابي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء يعني ابوه داخل يقبل حاجه هو في الجزء عمل يطالع على باب الحمام ما في تضيع وقت. وقال بعض العلماء ابصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق وكذلك الدارقطني كان كذلك ما كانوا يضيعون شيئا من اوقاتهم لان الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي يعني اذا تكلم في فن من الفنون تجد بحر لا تقدره الدلاء. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول اقرا ترجمه الرجل ما تمنى من كثره قراءه ترجمته. كان حريصا جدا على وقته وكان عنده بركة الله عز وجل بارك له في وقته حتى قال ابن القيم في الوابل الطيب لقد رأيت منه شيئا عجيبا كان يكتب في ليلة ما ينفخه الناسخ في جمعة. مع ان الكتابة التأليف يحتاج استحضار ذهن وترتيب أدلة ويكتب ويكشف ويقدم ويؤخر هذا كان كالسيل الهادر إذا كتب لم يكن كأحدنا بقى يظل من الأوضة وبعدين تيجي يستوحي البتاع ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وهذه الأشياء يعني يضيع نص ليلته في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه. واقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن المرحل في الحمد والشكر تستغرب جدا. الحرص على الوقت من سمة الإنسان. إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس اعلم أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تعقد درسا لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل. أنت أهم شيء أيام الطلب تحكم أمرك أولا وبعدين ستظل تدعو إلى أن تموت. يعني عندك من الوقت كثير فلا تنفق الوقت الاول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم امرك. ذكاء وحرص وافتقار هذه مسألة والكلام ذو شجون. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء تظن انك محتاج بصفة دائمة الى غيرك. اول ما تشعر بالاستغناء عن الغير اذا خسرت كثيرا. ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان كل هذا بسبب انه لم يجرب هذه الصفه افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يذعنون لتلاميذهم يعني قال يونس بن عبد الاعلى رحمه الله ما رايت اعقل من الشافعي ناظرته يوما في مساله فاختلفنا فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فامسك بيدي وقال يا ابا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعج بهم الساحل الثانية الآن. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا 100%، ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، اختلف. وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع، إن يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا وتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل. وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة؟ تعال أيها المختلف معي، أبسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك بنحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخا لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي، يبقى هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل. ما هو إلا الخلاف، ولذلك افترقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعامه أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني افترض أن احنا في الشتاء وأنا رجل أريد أن أغتسل، فاغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد؟ إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبو هريرة يعني خاصم ابن عباس، مع أن في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أنه يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يزعم لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الامام البخاري حدث عن الترمذي، حتى ان الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث واخذه عني محمد بن اسماعيل، كنوع من الترجح ان استاذه اخذ عنه. وما اجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، اي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لان الكتابة عن الانسان الذي تحتك بدرجة في العلم او الفضل نوع من النبل. فالافتقار يا اخوانا مهم جدا لطالب العلم، اساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. الافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة هنا لها معنيان، الغربة المعنى الاول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، ان تغترب تترك اهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء لا سيما علماء الحديث، لاننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها اكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة اشياء عجيبة. انت الان بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها الا القليل. كان البخاري مثلا فيه نحو 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المكرر. الامام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الحديث، كم رحم وكم فوض. لا دعك من هذا. كم ساعد في تصنيف هذا الكتاب؟ واحد مننا قد يجي السلولة يألف له رسالة يخطط صفحة من هنا وصفحة من هنا وبعدين يقول لك رجعته في مجلسين ومش عارف وكان ويطلع رسالة يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان اهل بغداد ينتقصون الافاضل فسمع رجل اخر رجلا من اهل بغداد يقول ان البخاري لا يحسن ان يصلي. فالرجل خذ الكلمة وداها للامام البخاري قال ان رجلا يقول انك لا تحسن تصلي. فقال البخاري لو شئت لتركت 10,000 حديث في الصلاة قبل ان اقوم من مجلسي. 10,000 حديث الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الماتع المجروحين وذكر أيضا خطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد ابي الحارث الوراق قال كنا بباب شعبة نتذاكر سنة فقلت حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق التبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. قال ابو الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت ابكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن ادريس. شوف شعبة لطمه اظن لو الشيخ فعل الان في التلميذ لطمه ده التلميذ يجيب لهم في الكتاب على طول. ده لطمه ودخل وجلس يبكي. فلما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن ادريس انك لطمت الرجل. قال انه مجنون انه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. ده حديث واحد يا جماعة من 1,000,000 حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000,000 امير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي يعني قلت 1,000,000 10,000 حديث مثلا كل حديث له قصه زي اللي انت هتسمعها الان يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعه. قال اني سالت ابا اسحاق السبيعي عن هذا الحديث سمعته من عبد الله بن عطاء. ولعل بعضكم يعلم ان ابا اسحاق السبيعي كان يدرس انه يسقط رواه من الاسانيد من الاسناد يعني. فشعبه كان شديد النكير على المدلسين لدرجة انه كان يقول لئن اذني احب الي من ان ادلس. طبعا لا يتبادر الى الذهن انه لو خلاص وضعت الخيار يدلس يحتاجني انه سيفضل الزنا. لا هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التسييس كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي النعمان بن بشير اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. فلو ذهب الى ابي بكر الصديق مثلا هل يجوز له ان يشهد؟ لا. فهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر الى اخر هذا. المقصود انه كان شديد النكير على المدلسين وكان يقول لئن اهل ان اشرب من دور حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليس. وابو اسحاق السبيعي مدلس فسأله هذا السؤال سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو اسحاق وابى ان يجيب. يبقى ده من اكبر الدلائل على انه دلس. فقال مسعب بن كدام وكان جالسا مع ابي اسحاق السبيعي قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب اين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. اذا لابد ان يشد رحله من البصرة الى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. قال فدخلت مكة فاتيت عبد الله بن عطاء فاذا رجل شاب. قلت له
حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد ابن ابراهيم. سعد ابن ابراهيم مدني. قال شعبة: فذهبت الى مالك بن انس، الامام مالك الامام المعروف، قلت له: حج سعد بن ابراهيم؟ قال: ما حج العام، اذا هذا سيكلفه رحلة الى المدينة. قال: فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت الى المدينة. فدخلت على سعد ابن ابراهيم، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج، اي من البصرة. قال: من حدثك؟ فقال له: زياد ابن مخراق. قال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه لا اصل له. قال: ثم انحدرت الى البصرة. فدخلت على زياد بن مخراق، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراق بصري، وشعبة اول من فتش عن الرجال ونقد الاحاديث البصرة، يبقى زياد بن مخراق يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة: فما بد هذه حاجتي؟ قال: لا احدثك. قال شعبة: انحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر وشيخ الثياب. فلما دخل على زياد بن مخراق قال زياد له: لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. قال: فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال: عن ابي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الاسناد؟ سقط سعد بن ابراهيم، سقط زياد بن مخراق، سقط سعد بن حوشب، سقط ابو ريحانة. اربعة سقطوا من الاسناد حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. احنا الان يا اخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وانت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاكس ويدركك الكسل، وتحرير السيارة ويدركك الكسل. هل يستطيع واحد منا الآن، بل لا أقول يستطيع، هل يعني رجل الآن عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتح له أبواب الجنة الثمانية، صار عظيم يريد أن يتأكد منه، فراح كل هذه الرحلة لسبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني ان اقول ان هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه شعبة. كما قال ابن الجوزي: انما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر ابدا ما يفض صاحب الهمة العالية. الامام ابو حاتم الرازي الذي قلامة ظفر ابي حاتم الرازي تساوي عشرات المنتسبين الان الى العلم، اراد ان يخرج من الري الى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة. تعرفون ماذا صنع؟ اجر نفسه عند بعض القوافل، وجد قافلة خارجة من الري ذاهبة الى البلد الذي يريد، اجر نفسه عنده يغسل لهم الصحون ويقف ذخير عليهم بالليل ويقيد الدواب لهم. وهو ابو حاتم الرازي الذي يبدا بذكره ويعاد اذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وما انس من ذلك، لانه سيوصله الى محبوبه، والانسان في سبيل الوصول الى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الامام احمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معوز والدنيا تحت قدميه، ارسل اليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها. فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب إلى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامرأته اخبزيه. بعد ساعة تقريبا جاء الخبز ساخن، فقال بهذه السرعة، فقالت له كان فرن صالح بيخبز فكلنا نخبز فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأن خبز فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء، مع أن قبول الجوائز ما هي ممنوعة، قبول الجوائز ما ممنوع. ابن عمر كانت إذا جاء كان إذا جاءه مال قبله وقال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله. لكن الإمام ابن أحمد بن حنبل ورع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء ابن همام في اليمن نفدت النفقة، فقالوا له خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل بن حزم يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة، يقول أين هي وقد كانت بين يدي صغار الطلبة قبل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن فلما تخلو مكتب الطالب علم منه، حتى موارد الظمآن في زواج ابن حبان ما رآه الشيخ أحمد شاكر بعينيه. إذا المسألة مسألة همة، يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب ورحل. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وقمش ما عند علماء الأمصار وجاء فضم علم الناس إلى علمه، فيوم يعظم بنفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح بذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناجير الشيخ وأعاده في الشارع حدثني، فيحدثني فأنا أقول حدثني فلان لدمشق. انت اول ما تسمع دمشق تعرف على طول ان ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق وفي محل مثلا او حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحيه الثانيه وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر اذا انت رحت بلاد واق الواق وطلعت فوق. فهذا اسمه تدليس البلدان والاماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا رجل رجل فحل، نشر المذهب الظاهري وحده على أكتاف كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع له رجل وما استطاع رجل أن يقف في مواجهته. تعرفين من اللي أوقف سيد ابن حزم؟ أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده الأندلس. أول ما نزل قالوا له الحقنا ابن حزم ده تبين، جرت بينهما مناظرات وكانت هذه مرة ولذاك مرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة أن لا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتسالون على غير الذي تحب ليسوا على شيء، ما يقول لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يقول أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم. تقوم تشعر انك غريب في بلد لا يطلب اهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتلقين استاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، الطلب على المشايخ في منتهى الأهمية. الأخذ، الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيه. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخص لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي. قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. الفرق ده مش ياسين نور شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان للنازري وجد فيه العبارة التي يريدها. تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع، فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائع، فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحح لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب منسوخ ملآن بتصحيفات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات. والتصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس رغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا بخطيرة في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر ان رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على شيخ ولا بتاعه. عارفين زمان كان من الاملاء ما فيهاش اعجام، مسألة النقط اللي هي فوق الحروف دي ما كانتش موجودة، اهو حروف كده محطوطة جنب بعضها، ما تعرفش ليه غير ولا غندة ولا عنز ولا غبرة، ما تعرفش تحط النقطة فيها. فرجل بقى مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، حفظ منها كآية غلط، وهو إمام القرية بيقرأ بالناس. فزارهم ذات يوم شيخ، شيخ بقى قرآني. فالرجل الإمام ده قال له: تتغدى عنه. خداه وبعدين بعد ما تغدوا قال له: إن أنا عندي يعني بعض أسئلة في القرآن، أريد أن أستشهد، عندي إشكال. قال: في أي سورة؟ كان ده يقول له في البقرة، وقال له: قال في الحمد، في الفاتحة. إياك نعبد ولا إياك تستعين ولا تستين؟ ما هو نستعين دي انت لو شلت النقط من عليها تبقى 90، ممكن تبقى 60. إياك نعبد ولا إياك تستين ولا تستعين؟ وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه: على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالاحتياط، عشان تكون 60 يبقى ناقص 30 من كل اياك، يبقى راح تدهي. اشوف اهو واحد عمال يقرا. وعندنا حدث في الايام السنوات الماضيه دي، رجل كان بيقرا: الهكم التكاثر. قال: يا ابن الهاكم. قال له: الهكم، هي مكتوبه في المصحف الهكم. قال له: الهاكم. قال له: يا اخي احنا خلصنا في البخاري، هذا قران، يعني هذا قران. هذا رجل يقرا من الصحف، وانا سمعته رفيقا لي في الجامعة يقرأ: وقيل يا نوح اهبط بسلم. هي بكلام، وبعدين هو غره انها سلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الالف الصغيرة دي بتقرأ. هو واحد في الجامعة، واحد في الجامعة قرأ فيتخرج بكلام ومش عارف يقرأ القرآن الكريم. اذا كان القران الكريم وهو نقل بنقل كافه عن الكافه يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالاحاديث؟ كم من الجنايه يعني تدخل على العلم واهله اذا اخذ طالب العلم الكتب من العلم المفتوح من الكتب التي دخلها فقهي الكثير الكثير. يعني مره يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقه في النقل، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته ابو جمره والثاني كنيته ابو حمزه. شيل النقطه من الجيم والنقطه من الزاي، ما فرقش بينهم الاثنين، لان النقطه دي ممكن تروح تضيع. فكانوا اذا رووا حديثا عن ابي حمزه يكتبوا عليه كده من فوق حور العين، عشان يبين لك ان دي حاء وليس جيما، حور عين. كل ده ليصدقه حتى لا يقع التصحيح. مر احد الولاة ارسل للامير قال له ان المخنثين كثروا في البلد، ايه الحل؟ فقال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخنثين نشوفه ما كان واحد ولا بتاع عشان نتصرف. فالثاني كتب احصي من عندك من المخنثين فدعاهم فخفاهم. شوف ضيع مستقبلهم بنقطه تصحيح، وهي نقطة نقطة واحدة. يعني انتوا تعرفوا من القراء السبعة أصحاب القراءة المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لفظ اللقب الزيات ده التصق به بسبب حكاية قالوا عنه ان هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ طلب العلم من اول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان برغم حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا. فما بالك الان تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحح، على استعداد الناشر ان هو ينفق ملايين في نشر الكتاب ويستخسر ان يعطي راتبا عاليا لمصحح. لذلك المصححون هربوا من المصادع. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول ان النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي ان الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال انه يميل الى قول ابن عمر. قلت انا اعرف ان الحاكم يرى تقديم الريادين على الركبتين وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي ابدا. قلت له هات المستدرك. جاب المستدرك فتحنا واحنا بنقرأ بعد ما جاب حديث ابن عمر انه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، قال الحاكم والقلب اليه اميل. قال لك شوف بيقول الحديث مقلوب اهو، شفت الكلام؟ الحاكم يقول انا قلبي يميل الى تقديم اليدين على ركبتيه. هو بقى فهمها لانه مغلوب على راي معين يريد ان ينتصر له، فقال ان الحاكم قال والقلب اي ان الحديث مقلوب والصواب فليبدا بركبتيه قبل يديه. فيعني اذا الاخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الادب. افضل ما ينتفع به طالب العلم انه بيتادب. الذي يقرا من الصحف من اجرى الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الان وبيشتموا فيهم ما يعرفون اقدارهم، لانهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله لقلمت اظفارهم. كان العلماء زمان لهم خطه في تاديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوة تصل الى يعني حد لا يكاد يتحمله احد. واخص بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني يكفينا المؤنى مؤنى ضرب المثال، الامام الاعمش، الامام ابو محمد سليمان بن مهران الاعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرف اصحاب الحديث ان اصحاب الحديث كانوا يهجمون على الاعمش لان الامام ثقة والرواية عنه شرفا، فكان الكل يتهافت عليه، فأراد أن يؤدبهم وأن يعني يطردهم من البيت، فاشترى لهم كلبا. اول ما يسمع دق الاقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب. شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا سفيان الثوري. هما طبعا الكلب يفضل لحد ما تلقهم بره الحدود ويرجع. في اليوم الثاني يئسوا ابدا يجوا يطلع عليهم الكلب وهكذا حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر ان يخرج الكلب. اقتربوا ما خرج كلب فهم هجموا ودخلوا الدار عليه فلما راهم بكى قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا ابا محمد اشتريت هذه الدابه بدينار دفعت للرجل نصف دينار وسارجع بنصف دفعت للرجل نصف دينار واريد ان تحدثني حديثا. قال له اكترد النصف الاخر وارجع. وابى ان يحدثه. ذات مره كان يمشي في جنازه وكان الجنازه ببقيها صم وكان الاعمش كثيفا. فرجل اخذ بيده قال اخذ بيدك يا ابا محمد وخده وفضل ينحرف فيه زي انت عارف عقرب الدقايق بتاع الساعه الاعمش متحاسس الموضوع. فضل ينحرف فيه الى ان بعد تماما عن مسير الجنازه. والأعمى ساكت وما فيش هم أنا طبعا ومش يعني مش مخول. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في جبنة كذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. شوف بقى جايز كشكول متولى وعايز لا حديث وهو الذي يظن بحديث. فلما علم الأعمى لا فائدة قال حدثني فلان ملأ الرجل الألواحي. طبعا رجع به والاعمش متغير عليه وهو عارف خلق الاعمش ماذا سيفعل به اذا دخل الحضر. قابله رفيق له اعطاه الالواح من سكاته ومضى حتى اوصله الى الدار. قال وصلت الى الدار يا ابا محمد فامسك بعنقه وقال خذ الالواح من الفاشق. قال قد مضت الالواح يا ابا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت التلميذ المؤدب يقول له انت اعلم بالله من ان تكذب ورث هذه الخصله في الشده ابو بكر بن عياش. مره قال له اصحابه حدثنا بحديث. قال ولا بنص حديث. قالوا حدثنا بنص حديث. فقال لهم اختاروا السند او المتن. قالوا له وبعدين بيدجحوا الناس كده ربما يظهروا منه. قالوا انت عندنا اثنان. قال لهم كان ابراهيم يدحرج الدم. فقال ابو الخطيب البغدادي فانظر اليه ظن عليهم ان يحدثهم بما ينفعهم. وايه يعني لما كان ابراهيم يدحرج الدم ايه المشكله؟ ماذا يستفيدون منه؟ ابى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشحون بالعلم عن اهله؟ ابدا. الاعمش حديثه يملا دواوين الاسلام. ما كان يظن انما كان يربي. هذه الطريقه كانت تكسر الشموخ الذي عند بعض طلاب العلم. ان بعض طلبه العلم ياتي حلقه الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح ان يطلب علم. هذا لابد ان يكون بسمة تلميذ. اذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الامام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو اعلم واعلى شعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي ان الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق ومحمد بن الحسن رحمه الله مجتهد منتسب الى المذهب. لكن الشافعي على كل حال اعلم. فلما اراد الشافعي ان يحصل علم اهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن الحسن. لم يذهب الشافعي اليه وقد وضع في ذهنه ان الشافعي هيحط راس محمد بن الحسن. انما ذهب في سمت تلميذ فكان يجلس في الحلقه يسمع فتاوى لمحمد بن الحسن لا تعجبه ويرى ان الدليل على خلافها. لكن يمنعه ادبه ان يواجه الاستاذ بما يقرا امام التلاميذ. فكان محمد بن الحسن يقوم يمسك التلاميذ ما تقولون في قول الاستاذ؟ يقولون ونعم القول. يقول ايه رايكم بان هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان وجيب اسانيد واحاديث واثار فيسكتون. تكرر هذه المساله عده مرات ولا واحد يستطيع ان يرد على الشافعي. فشكوا ذلك لمحمد بن الحسن انت بتقوم من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فجاء محمد الحسن في المرة الثانية وجلس وقال بلغني أنك تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. فعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له إني أجلك عن المناظرة. شفت الأدب؟ أنت أعظم من أن يناظرك مثلي، أنا صغير، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير، برغم الذي عند الشافعي من العلم. قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد، لا بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر، فظهر على محمد بن الحسن، وكان يتناظر في عدة مسائل، منها مسألة الماء. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم، قال له، ودققوا في هذه العبارة، ظاهرها يقصر أجبا وهي شديدة، قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطر. شفت الشدة مع أن الكلمة ظاهرها الأدب، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون، مثل دور المجنون، فقال بقولكم في الماء لقال الناس ما يوجد أجل من هذا الإنسان. شوف كلمة شديدة جدا، ومع ذلك انظر كيف صاغها، انظر كيف صاغها، فاستوفى حقه حتى للتشنيع، لكنه على كل حال ظل بشمس تلميذ، وكان يقول ما أفلح سمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. يبقى هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله در مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا، لا يتعلمان أبدا. يبقى وجود الأستاذ مهم جدا، أخفض له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عنده، قد فتح لك باب خير ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة، فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح يسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا، يعني من هذا الرجل، ما قدره، ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ شفت حفظ الجميع؟ الآن ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه، وإذا وقع على خطأ للشيخ يذبحه ذبحا لا يرعى له إلا ولا ذمة. قال مالك، قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك، هو بفر الورقة كده بيعمل خروشة، فمالك يتأذى، فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان، والله الربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي وناشر علمه، قال والله ما جرؤت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبة له. ما جرؤ يشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ ابو عبد الرحمن نصر الدين الالباني حفظه الله في احد المجالس، رأيت شابا والله يد ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف في الادب ليه؟ قال لك لانه خد على الشيخ، يعني بقى من اصحابه. ثم الربيع بن سليمان المراجع اهو راوية كتب الشافعي وكان من خلص اصحاب الشافعي، يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا امام، فشوف الشافعي الامام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني، قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع انا ما خفضت ذلك. انظر ماذا قال له، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقصد. احنا بنهدي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير 5 محمل وفي الشر 10 محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمة لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقصد. يبقى هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لان لم يلازموا الشيخ، ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الاكاديمي المعروف، لذلك هان عليه ان يقعد ان ينام على ظهره ويضع يعني صفحة قدمه في وجهه. يبقى احرص اخي الكريم على البحث عن المشايخ، ولا تقل هذا طالب علم وذاك نص طالب علم، لا تكن حكما وانت في بداية الطريق، لكن كل انسان ستستفيد منه. قيل لاحد الادباء هل للكتاب الرديء فائدة؟ قال نعم تعرف الرديء، تعرف الرديء. فلا تستقل، خذ الحكمة من فم اي انسان وكن دليلا له في الدل طبعا المشروع. وتلقين استاذ وطول زمان، طول الزمان مهم. الانسان بيتعجب من بعض الذين لهم في العلم 2 أو 3 شهور وبعدين يقول لك انا علمت هذه بالاستقراء. استقراء وانت ما صار لك في العلم 2 أو 3 أو 10 أو 20. اي استقراء عند المتأخرين الذين لو سرق التاريخ فهارس كتبهم وقفوا. يعني لو خد كتبه في الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع لكم شيئا في الكتاب. اي استقراء؟ المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان انبه على قضية الان، قضية يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره، وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. اقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف، لكن اخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هذه اخطر ما في المسألة. احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مسألة الاحتجاج به وترك الاحتجاج به، لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يمارس العلم وليس له من الذكاء مكان المتقدمين، وبعدين يأتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. لا، هو أرد على نفسك علم الحديث. لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نصرين. علم الحديث علم صعب كما قال الذهبي، علم صلف لا يثبت قياده لاحد، يحتاج الى عمر طويل، لابد من الذوق من الملكة، يعني لا تكون الا بطول الامر. انظر الى العلماء في اخريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم، ترى ان في فرق حتى في تنزيل الفتوى على مقتضى حال المخاطب، ترى فرقا. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. فهذه يعني بعض اشارات، والكلام في ذلك طويل، بعض اشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي لن تنال العلم الا بستة سامديك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حقنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.